يعطيكم العافية. سكينة وعلاء عندكم سؤال؟ زين، أهلا حياكم الله. في سؤال علاء ولا إضافة أو شيء؟ ايه، احنا تونا لان في المصباح الاول، فان شاء الله من الدرس القادم اليوم نحاول نخلص المصباح الاول والثاني. نحاول كل درس على الاقل ناخذ مصباحين، يعني اذا مو زياده. فان شاء الله من الدرس القادم بيصير نفس اليوم الاول اللي هو تطرحون تلخيص حق اللي هو المصباحين اللي بناخذهم، كل واحده تلخص بطريقتها. ايه، من نفس المصباح، يعني الشاشه اللي فهمتونا انتونا من المصباح، لا فهمتونا من المصباح بطريقتكم تلخصونه وش اسمه تطرحونه قبل الدرس. واضح اخوات؟ زين، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الى، خلنا نعيد بشكل سريع وان شاء الله نشير الى النقاط اللي ذكرتوها المسابقة. اعلم أيها المهاجر إلى الله بقدم المعرفة واليقين. رزقك الله وإيانا الموت في هذا الطريق المستبين، وجعلنا وإياك من السالكين الراشدين. هني قلنا أن هذا الكتاب يحتاج إلى هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. أول حاجة أن تهاجر. تهاجر بقدم المعرفة واليقين، يعني إحنا سيرنا ليس سير مبني على المظنونات، و مثل ما يعني كثير يتهم العرفان بأنها علوم ظنية، وإنما السير سير أنفسي، وأيضا كشفي مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة، وأنه يحتاج إلى هجرة. هجرة يعني تجاوز عالم المادة أو التعينات بشكل عام، وليس فقط عالم المادة زي ما بينا إن شاء الله. رزقك الله وإيانا الموت في هذا الطريق المستبين، يعني رزقك الله الغاية. ما هي الغاية؟ الوصول إلى الفناء. الفناء يعني تجاوز كل التعينات. غرض هالكتاب، لأن في الواقع مقام الخلافة ومقام الولاية إدراك لا يمكن إدراك مقام الولاية إلا عندما تفنى فيه. يعني الموالي هدفه، إن شاء الله في تفسير سورة مريم، تفسير سورة مريم لأنها تعتمد على الولاية وكيفية كيف الولي أو الموالي يطلب من الله سبحانه وتعالى، كيف يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب حاجته. زين، تعطينا نماذج على علاقة أولياء الله بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن الوصول إلى الولاية والخلافة ويصبح الإنسان خليفة الله إلا عندما يفنى في الله سبحانه وتعالى. فهذه غاية الإنسان، غاية هجرة الإنسان لله أن يصل إلى الموت. وبين أنه موت قبل أن تموت، تشير إلى هذا المعنى، قبل أن تموت الموت الطبيعي، أي موت موتا أنفسيا. ف رزقك الله وإيانا الموت في هذا الطريق المستبين، وجعلنا وإياك من السالكين الراشدين. بداية هذا الطريق يحتاج إلى وجه، إلى سلوك، ويحتاج إلى سلوك راشد، يعني سلوك عن وعي. لأن بعدين في محطات كثيرة بيبين السيد الإمام خطورة السلوك الناقص، زي الحين اللي قاعد ينتشر إنه مثلاً عطونا مثلاً أدعية تكررها بشكل عدد معين عشان يصير الشيء اللي إحنا نبغاه. زين، مثلاً عشان علاقتي تتعدل بزوجي، تعالوا عطوني اسم من أسماء الله أو بهالشكل، يعني بحيث إنه تتعدل العلاقة، أو أي شو اسمه من هذه السلوكيات. السير والسلوك الناقص للسيد الإمام، هذه السلوك خطير يوقع الإنسان في مزالق ومشاكل كثيرة، بشير لها السيد الإمام إن شاء الله في آيات الكتاب. زين، إذا سلوك الراشدين لابد أن يكون، وما يعتمد على السالك أو المهاجر لله، ما يعتمد على السلوك الناقص أو المشوب. زين، اعلم ماذا؟ أن الهوية الغيبية الأحدية، ذكرنا في الدرس السابق أتوقع بأن الأحدية تطلق حتى على الهوية الغيبية، حتى تطلق على غيب الغيوب كتسامحان واضح؟ يعني أهلي لما يقول أحدية يقصد إطلاق الذاتي، إن شاء الله بيجينا بعدين في عندنا إطلاقين في العرفان، في عندنا الإطلاق الذاتي والإطلاق الظهوري. ويمكن هذا السؤال اللي طرحته سكينة في الدرس اللي راحنا، كيف الخليفة مطلق والذات مطلقة، يعني كيف في إطلاقين؟ زين، في العرفان عندنا إطلاقين، إطلاق ذاتي له الذات الإلهية والإطلاق الظهوري، يعني ظهور الذات الإلهية أيضا مطلقة. إنزين، هنا لما يقول أن الهوية الغيبية الأحدية، هو يشير إلى هوية غيب الغيوب، قاعد يتكلم عن غيب الغيوب. زين، فهذه الهوية أيضا مطلقة مثل شو اسمه مرتبات الأحدية مطلقة، ولكن فرق بين إطلاق الأحدية والإطلاق، يعني لما نطلق عليها أحدية ليس بنفس معنى الأحدية في مرتبة الأحدية. مرتبة الأحدية إطلاق ظهوري، ولكن في مرتبة شو اسمه، في مرتبة الذات غيب الغيوب، الذات بما هي ذات، الإطلاق إطلاق ذاتي. واضح أخوات الفرق؟ فإذا سميت أحدية مو بنفس المعنى في مرتبة الأحدية، لا بمعنى آخر. زين، والعنقاء المغرب قلنا لا، السيد الإمام يرفض هذا الاسم، أتوقع في الأربعون حديثا أو في شرح دعاء السحر، يقول هؤلاء العرفاء اللي يسمون الله سبحانه وتعالى في الذات الإلهية عنقاء المغرب، هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الذات الإلهية، الذات الإلهية لا وصف لها. والعنقاء المغرب، العنقاء المغرب بين لنا هي لا تقبل الأنس، الغروب عادة من عدم الأنس، من الوحشة أو الظلمات، ولكن الظلمات ليس من باب الذنوب والمعاصي مثل عالم المادة، لا، ظلمات بسبب شدة التجرد، مثل الظلام كيف لا، مجرد تماما. في الأخلاق يقولون للإنسان كلما أصبح أكثر عقلاني، مثل أمير المؤمنين عليه السلام، مثل كلما أصبح أشد تجرد، كلما أصبح أشد وحشة ووحدة، وهل معنى يعني لا يأنس بأحد ولا يأنس به أحد، لا ما يعرف يتعامل مع أحد ولا أحد يعرف يتعامل معه، هذه شو اسمه اللي يسمونها العنقاء المغرب. فيقول الإمام أن هذه الوصف، وهذا والذات لا تقبل الوصف، ولكن هني يذكر مصطلحات متعارفة عند شو اسمه عند العرفاء، ولكن هو السيد الإمام ما يتبنى المصطلح بأنه يطلق على الذات لأنه واصف بالأخير. المستكن في غيب الهوية والحقيقة الكامنة تحت السرادقة النورية، أن هذه الهوية الغيبية مستكنة في الغيب. يعني وش مستكنة في الغيب؟ أيضا إحني آخر شيء ببين السيد الإمام بيقول أن وين في نفس دي المصباح الظاهر أو في المصباح الثاني، بيقول أنها هي غيب وليست أنها مستكنة في الغيب. زين، لاحظوا حتى التوضيح، أصل الكلام عن غيب الغيوب غير ممكن، ولذلك كل ما تكلم بيبعدن بأدل، بيقول أصلاً هالكلام ما يصير نقوله، والله أصلاً هناك ما في مجال للكلام، مجرد ما تتكلم يعني أنت قاعد توصف، في حين أنها إطلاق ذاتي، في حين أنها غيب محض، واضح؟ وبعدين إن شاء الله لما تجينا في الأنوار اللي هي في المشكات الثانية، بيقول بالنسبة لما دونها غيب محض، لكن هي حقيقتها الظهور، ظهور إطلاقي، هناك بيبين أن الذات الإلهية بما هي ذات، كيف يستدل بمن هو في ظهوره معتمد، هذا كلام الإمام السجاد ظاهر ماذا بالإمام الحسين عليه السلام، يعني كيف نستدل بمن هو في ظهوره وجوده معتمد عليه، كيف نستدل بالظهورات أو على من هو الظهور الإطلاقي، هناك ببين إن شاء الله في الأنوار في له المصباح الأول من المشكات الثانية. ولكن إهني قاعد يتكلم لا يمكن الذات أن تتنزل، لا يمكن للذات أن تتنزل بما هي غيب، غيب يعني ما في مجال أنك تتكلم عن هذا الغيب مطلقا، ما تعطيك مجال، ما يشتق منها شيء، لا يمكن الذات، يعني قاعد يبين مقام الإنسان أو ضرورة وجود الواسطة أو الخليفة زي له الإنسان الكامل. إذن أول صفة أنها الهوية الغيبية الأحدية والعنقاء المغرب مستكن في غيب الهوية والحقيقة الكاملة تحت السرادقات النورية، بين السرادقات النورية يعني الحجب النورية، الحجاب في عالم الأنوار يسمى سرادقات، وهذه الحجب النورية كل مرتبة بالنسبة إلى ما دونها، زي إن شاء الله بيجي لنا ظاهر في المصباح الثاني، بأنه في عندنا عوالم صح؟ هذه العوالم إن شاء الله بعدين هذا الترتيب كله بعدين بي سيد الإمام يقول هذا الترتيب كله ترتيب ذهني، في الواقع لا توجد إلا حقيقة واحدة. وبعدين يعني لما يبين الظهور إن شاء الله نظرية الظهور بتصير بالتفصيل في المشكاة الثانية بدايتها زين. ولكن هنا الحين عشان يعني يصور لنا كيف ممكن إن إحنا ندرك أن هذه الذات لا يمكن أن تنكشف عنها الحجر، هذه السرادقات النورية هي دائما كامنة تحت هذه الحجب النورية. لماذا؟ بينا من قبل الظاهر أو الفترة السابقة المهم بأن مجرد أن تتكلم خارج الذات، حتى في الألسنة الخمسة بيناها، مجرد ما تتكلم خارج الذات إذا أنت طلعت إلى التنزلات، إلى التجليات، إلى الظهورات. بين إن شاء الله أن الذات الإلهية دائما ظهور، دائما ظهور، فهي دائما تحت حجاب، واضح؟ يعني دائما لها فيض، دائما فياضة، دائما ظاهرة. لاحظوا غيب، وهذا معنى يا باطنا في ظهور وظاهرا في بطون، إن شاء الله بينا وش اسمه بيذكر السيد الإمام هذا الدعاء أكثر من مرة، له تابع إلى نفس الدعاء اللي ذكرناه في الدرس الماضي. وش اسمه أم سارة سألت أنه من وين عارف من الأدعية النهنية يعني يقصد بها أي مرتبة من المراتب؟ تعرف من خلال الخصوصيات، من خلال الخصوصيات أول شيء، شيء ثاني الخصوصيات التي تذكر في الدعاء، وأيضا الخصوصيات التي تذكر لهذه المرتبة. يعني الحين إحنا مثلا لما نقول مر علينا في بداية الحكمة، بداية الحكمة السيد العلامة لما يتكلم عن الوجود المطلق هو يقصد الحق الله سبحانه وتعالى، العلة الأولى، وقال هالكلام في المقدمة. ولكن بعدين تذكروا في المقدمة قال احنا نبغى نتعرف على الحق وعلله وما ادري واثاره وافعاله وما الى ذلك. بعدين لما ندخل الكتاب ما نشوف يتكلم عن الحق، يتكلم عن الوجود المطلق، بس احنا في الشرح كنا نطبقه على الحق سبحانه وتعالى، وان هذا الوجود المطلق يقصد به الحق. في الفلسفة الإسلامية الوجود المطلق يقصد في الحكمة المتعالية الوجود المطلق يقصد به الله سبحانه وتعالى، بس ما تشوفه في شو اسمه. ولكن لما تطبق من البداية إلى الأخير شوف الكلام واضح أنه يقصد فيه أن يأخذ بيد الإنسان من الكثرة إلى الوحدة، أن يعيش الإنسان يسلك بالإنسان مسلك توحيدي، واضح؟ فلما الواحد يعرف خصوصيات الله سبحانه وتعالى، يعرف خصوصيات والوجود المطلق، شوفوا أنهم نفس الشيء. ولكن السيد العلامة فقط غير المصطلح واستخدم مصطلحات الحكمة المتعالية في بيان الوحدة، وأن الوحدة في عين الكثرة، هذه كلها قصة لبداية الحكمة، واضح؟ هني نفس الشيء في العرفان، في العرفان إن شاء الله يخلصون دورة دورتين، تشوفون إن مجرد ما تقرؤون دعاء أو شيء، طالما لأن العرفان دائما يتكلم عن الإنسان الكامل، عوالم الإنسان الكامل، تجليات الإنسان الكامل، زين؟ وطبعاً هذه المنظومة العرفانية يعني مشتقنها أو مستنتجينها من الآيات والروايات، زين؟ فلما تشوفون حتى السيد الإمام دائما يستشهد بالأدعية بآيات قرآنية بروايات بشكل عام، يعني العرفان يهتم كثير بالآيات القرآنية والروايات، فشوي شوي تلتفتون إلى الخصوصيات الأساسية أو المباني الأساسية في العرفان، مجرد ما تقرون دعاء أو شيء تلتفتون إلى هذه المرتبة هالشكل، المرتبة هالشكل. وأن حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم له بنية معينة، الواحد لما يدرس عرفان بعدين يروح يقرأ القرآن يشوف أن يعني الترابط الشديد بين الآيات القرآنية، وأن كلها حتى توصل الإنسان إلى هذه دائرة الوحدة التوحيد. هذا يقول السيد العلامة، يقول القرآن يأخذ الإنسان للتوحيد من الكثرة بأنواعها المختلفة، توصل الإنسان دائرة أنه أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأنه لا يمكن الوصول لله إلا من خلال المعصوم. هذه كلها الآيات القرآنية تبغى توصل لهذه، والقرآن دليل على صدق الرسول. صدق الرسول وش يعني؟ يعني دليل على هذه الآيات القرآنية كلها تدلك على أن الرسول هو شو اسمه البواب الوحيدة للوصول لله سبحانه وتعالى، وأن التوحيد والولاية وجهتين لعملة واحدة. هذه شو اسمه رسالة القرآن الكريم، هكذا يقرأها العارف. زين ف يعني خلاصة الجواب على السؤال اللي ذكرتونه بأنه لما تصير عنده منظومة متكاملة للعرفان بتشوفونها واضحة في الآيات القرآنية وأيضا، ولكن لابد أن تكون هذه المنظومة نبنيها بناء دقيق، لأنها منظومة وش فيها كثيرة، فيها مصطلحات كثيرة وفيها جلوات متداخلة زي ما بنشوف إن شاء الله. فإحنا كل ما نرفع حجاب بنشوف لنا هذا الحجاب يكشف لنا عن وجود حجب أخرى تحتاج لها أيضا رفع واحد بعد الثاني وهكذا. زين نرجع إلى النقطة التي نتكلم عنها، هذه بينا صح اللي هي أن هذه الحقيقة الكاملة تحت السرادقات النورية والحجوب الظلمانية هي في ماذا؟ في عمى. هني لما تقول هذه الحقيقة هي في عمى، في عمى وش يعني؟ تخيلها يعني احتواها العمى بهالشكل، وبطون وغيب وكمون، وإنما هذا العمى حجاب لها. فهني لما يقول هي في عمى لم يطلق العمى هنا السيد الإمام، وإن كان الباب يطلقون العمى على ذات الإله، لكن هنا السيد الإمام ما أطلق عليه العمى، قال هي في عمى يعني هي تحت حجاب العمى. واضح خلاص؟ نعم أطلق عليها عرقاء المغرب، وقلنا هذا الإطلاق يرفضها في كتبه الأخرى. وبطون وغيب وكمون. زين الحين احنا عندنا بطون وغيب نأنس به، بطون في مقابل الظهور صح؟ بعدين إن شاء الله بيقول لنا حتى هذا المعنى مو مقصود، بطون مطلق يقصد ببينه بالتدريج بالتضح. لا اسم لها إذا كان هو غيب محض، إذا لا يمكن حتى الأسماء لا يمكن أن تظهر من الذات مباشرة، حتى أسماء الله سبحانه وتعالى إذا لا اسم لها، لا يقبل الاسم، الأسماء لا يمكن أن تظهر في ساحة الذات الإلهية، لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم ولا رسم. ممكن نقول كمجاراة أو كاصطلاحات معروفة عند عند العرفاء. طبعا هذا مطروح في بعض المقالات بأنه العنقاء المغرب مطروحة مع العنقاء المغرب عند السيد الإمام أو العماء عند السيد الإمام. هل السيد الإمام غير رأيه فيما بعد لأن مصباح الهلال يعتبر أول كتاب له، وبعدين غير رأيه، ولا أنه يجاري؟ فيجمعون الشواهد على أن السيد الإمام كان يعني طريقته في الكتابة بشكل عام مو فقط هذا الكتاب أحيانا من باب جمع المصطلحات التي تدل على معنى، من باب تقريب المعنى إلى القارئ، وليس دائما يتكلم بطريقة أنه ببين أفكاره أو ببين معتقداته، مو دائما بهالطريقة يتعامل. وإذا كان ببين معتقداته أيضا بتشوفون إن شاء الله بين لحن المصباح ما يبين عقيدته مباشرة، ما يبين رأيه مباشرة، أول شيء يستعرض الآراء الموجودة وبعدين يناقشها وبعدين شو اسمه. واضح؟ فأحيانا يتجاوز، أحيانا يقول هني في مناقشة ونجاوزها، أحيانا فيعني مو كل مصباح الهداية هو فقط آراء الإمام من البداية إلى الأخير. زين إذا لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم، كل عوالم الذكر بينا بأن كل العوالم هي عوالم الذكر، وهذه نقطة أخوات مهمة يعني لأن عوالم الذكر يعتبر مصطلح في العرفان، أنه دائما أنتم تسمعون أن العرفان ما يعلمك شيء جديد، فقط يذكرك أشياء أنت عشتها مريت عليها ولكن الحين نسيتها زين، فأنت غافل عنها، يأتي كمذكر لك، وبمر علينا في المصباح وغيره من الكتب إن شاء الله بأن العرفان تذكير وليس تعليم. واضح؟ أشياء أنت كنت تعرفها بس غافل عنها. قاعد أتكلم عن فطرتك، عن حقيقتك الإنسانية، إذا أنت قاعد تعيش هذه الحقيقة ولكنك غافل عنها بسبب انشغالك بالكثرة والماهيات، ف يأتي ويذكر. فهني لما يقول عوالم الذكر بينا فيما سبق بأن عوالم الذكر يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يذكر نفسه فإذا ذكر الله لنفسه ولكمالاته يحقق هذه العوالم. إذا زين كيف إحنا نقول ذكر الله لكماله يحقق هذه العوالم؟ هل الله غيب الغيوب؟ لا. لذلك يقول لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم. إذا حتى ذكره لنفسه وكمالاته ليس بذاته، وإنما يحتاج إلى واسطة ليبتين إن شاء الله الفيض الأقدس. زين، إذا لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم الرازق. وقلنا أن في بعض يقول عوالم الذكر يعني العقول، ولا أثر لحقيقتها المقدسة في الملك والملكوت. يعني أن هذه الذات لا تؤثر، ليس لها تأثير. يعني الذات بما هي ذات، طالما أن ليس لها اسم إذا ليس لها تأثير. لأن إن شاء الله بيلنا تفصيل الأسماء في المصابيح القادمة، يعني من المصباح الثامن يدخل في الأسماء. أن الأسماء في عندنا على ثلاث أقسام في العرفان، في الفلسفة والعقائد مر عليكم، الأسماء الذاتية والأسماء الفعلية. الأسماء الذاتية ما هي؟ ما هي الأسماء الذاتية أخوات؟ ما هي الأسماء الذاتية؟ ذات متحيثة بحيثية، طالما أن في اسم يعني ذات متحيثة. العليم، الحي، القدير، أحسنتم. إيه. العلم والحياة والقدرة، وش الفرق بين العليم والعلم؟ أحسنتم، يعني أن القدرة وما إلى ذلك هذه صفات، أحسنتم، والعليم أسماء. إنزين، تذكرون حتما مر عليكم من قبل بأن في الفلسفة يبدون بالعلم، العليم، القدير، الحي، المتكلم أو المريد والمتكلم، بعدين السميع والبصير، هذه هم سبع أسماء، يعني السبع أسماء المعروفة في البحث. زين، هذه الأسماء اللي إحنا كنا نسميها أسماء ذاتية في الفلسفة، والأسماء الفعلية اللي هي الخالق والرازق والربوبية، هذه أسماء فعلية. في العرفان هذه الأسماء الذاتية تصبح أسماء، وش فيها؟ تصبح أسماء صفاتية، تصبح أسماء صفاتية. زين، في العرفان تنقسم الأسماء إلى ثلاث أقسام، أحسنتم. في العرفان يبدأ بالحياة، الحياة هي أوسع الأسماء، إن شاء الله بيجي لنا بعدين في تقسيمات الأسماء، هني ما بيذكر ذلك التقسيمات، ولكن يمكن في العرفان النظري اللي هو جاي الجزء الثاني إنه تقسيم الأسماء بالتفصيل، اللي هو مبادئ العرفان النظري وأصوله. إنزين، في العرفان أخوات الأسماء عندنا أسماء ذاتية، أسماء صفاتية، أسماء فعلية. الأسماء الذاتية هي الأحدية، الأحد، القدوس، السبوح، العزيز، كل اللي فيها تنزيه اللي ترتبط مرتبة الأحدية. هذه الأسماء من اسمها التنزيهية، يقولون الأحدية أحد، لا ما فيش استهلاك، ما في صفات، ايه هذه الصفات كلها صفات سلبية، كلها سلب سلب سلب، واضح؟ كلها تنزيهية. هذه الأسماء الذاتية اللي ترتبط بمرتبة الأحدية كلها فقط لكي تشير للإطلاق، واضح؟ إطلاق مرتبة الأحدية. إذا في مرتبة الذات بما هي ذات لا يوجد عندنا أسماء غيب. في مرتبة الأحدية هناك أسماء يسمونها أسماء ذاتية. ما هي هذه الأسماء الذاتية؟ كلها تنزيهية، كلها سلبية، كلها سلب سلب سلب، حتى تبين الإطلاق لهذه المرتبة، حقيقة هذه المرتبة الإطلاق، وبالتالي هي أحد، يعني ما تخلي مجال لأحد، هي منزهة، هي بعيدة عن كل نقص، هي كذا سبوح قدوس إلى آخره، حتى فيما يرتبط بمقدسة، حتى عن المجردات ما في، وحتى عن الأسماء مقدسة محض. هذه الأسماء الذاتية في مرتبة الأحدية، وفي عندنا الأسماء الصفاتية في مرتبة الواحدية تأتي، اللي هي الحياة والعلم والقدرة وما إلى ذلك. لاحظوا وش اسمها؟ أسماء صفاتية، أسماء ممكن أن تكون وش فيها صفات، والأسماء الفعلية. الأسماء الفعلية في الطبع الخلقي الرازقية والربوبية وغير ذلك في الطبع الخلقي الأسماء الفعلية. هنا لما يقول أنه لا أثر لها يعني لا اسم لها، أي نوع من أنواع الأسماء؟ حتى أسماء التنزيه ما في اسم، أسماء التنزيه ترتبط بمرتبة الأحدية، ولا حتى طالما أنه لا يوجد لها أسماء إذا لا يوجد لها أثر، لأن كل أثر هو ناتج من اسم من الأسماء. واضح أخوان؟ فبعدين بينا إن شاء الله أن الخليفة هو مظهر اسم الله الأعظم، زين؟ وإذا كان مظهر اسم الله الأعظم إذا كل ما في الكون هي آثاره، فلا نستغرب يعني وش هو، يعني إحنا أثر الإمام مثلا. واضح من هنا من تقسيم الأسماء، الأسماء الفعلية هي آثار الأسماء الصفاتية، فما بالك بعد بأثر الأثر. عشان كده يقولون اعتبار في اعتبار، واضح وش يقصدون هنا بالاعتبار؟ الاعتبار هنا اعتبار الظهوري، ظهور في ظهور، يعطينا أثر أضعف من أثر الاسم الفعلي. هذا عن نحو الإجمال الأسماء، إن شاء الله تجي لنا بعد من المصباح الثاني. ولا أثر لحقيقتها المقدسة في الملك والملكوت، الملك هو عالم المادة والملكوت هو عالم المثال المنفصل، ولا وسم يعني ما في حتى علامة، لا اسم لا اثر لا وسم يدل عليها، هذه الهوية الغيب. زين اذا كانت كذلك اذا لا يمكن معرفتها، هذه الهوية الهوية الغيبية لا نتكلم هنا من البداية. يقول سيد الإمام احنا اذا تكلمنا عن الهجرة والفناء الذاتي لا نقصد الفناء في الهوية الغيبية، هذه اصلا لا نأمل ان نصل اليها، ليست محط امال العارفين. واضح؟ إذا إحنا إذا نبغى نوصل ونفنى في الله سبحانه وتعالى وكل ما إلى ذلك، كل الكلام نبيه لا ما العلاقة بهالكلام بالهوية الغيبية، هذه الهوية لا اسم لها لا رسم لها لا، ولذلك منقطع عنها آمال العارفين. تزل لدى سرادقات جلالها، لاحظوا السرادقات، سرادقات يعني أنوار، هناك أنوار جلالية دائما تمنع من الوصول إلى الهوية الغيبية، دائما الهوية الغيبية تحت الأنوار تحت حجب النور لها السرادقات، وهذه السرادقات أو فيها الجمال، فيها اعتدال بين الجمال والجلال، فيها الجلال، سرادقات جلالية. كل ما تقدمنا في السير والسلوك كل ما اشتد وإيش الحجب النورية الجلالية. واضح؟ وهذه الآية يحذرك الله نفسه في إشارة إلى الهوية الغيبية، بأن هناك أصلا لا يمكن أن تصل، مجرد ما يعني تترقى وتوصل إلى سرارقات النور نور الجلالي فإنك وش فيه تنهار. واضح؟ تزال لدى سرارقات جلاله أقدام السالكين، وبيّن هناك أنه يحصل الصعق لما نبي الله موسى عليه السلام في الرواية هالشكل، إن شاء الله تطلعون هالرواية، أنه عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، سيد العلامة يذكرها في رسالة الولاية، يقول أنه تجلى له نور محمد صلى الله عليه وآله، يعني هذا السرارقات الجلالية هي النور محمد صلى الله عليه وآله، أقرب أو أن مقام أو أن مقام النبي محمد، فصعق وانهار من هذا شو اسمه من جلال نور الرسول صلى الله عليه وآله. إذا أنت حتى لو وصلت إلى سرادقتك الجلال فإنك تنهار من جلال الحجب النورية، فيحذركم الله نفسه لا يمكن لأحد أن هذه من جهة منقطع عنها آمال العارفين، محجوب عن ساحة قدسها قلوب الأولياء الكاملين، يعني أنها دائما في حجاب، دائما في حجاب، أصلا لا يتعلق بها القلب هنا، يعني الحقيقة حقيقة الأولياء، القلب قلب الإنسان يعني حقيقة الإنسانية، محجوب عن ساحة قدسها قلوب الأولياء الكاملين، هناك لا توجد إلا الحقيقة الإلهية، وإن كان بيقول إن شاء الله أن الحقيقة الإنسانية هي أعظم الحقائق، ولكن حتى هذه الحقيقة خصوصا إذا كانت حقيقة الإنسانية للأولياء الكاملين يعني الأنبياء المخلصين ومع ذلك قلوبهم لا تصل إلى تلك الحقيقة. يعني أبرز نماذج ممكن إن هي تصل لا تصل، فإذا ما في مجال إن إحنا نتكلم عن تلك المرتبة أو نحن نأمل في الوصول إليها. غير معروفة لأحد من الأنبياء والمرسلين. هي لماذا ليست محط آمال الأولياء؟ لأنها غير معروفة، لا يمكن أن تعرف ولا معبودة. قال أنها لا يمكن أن تعرف، إذن ولا معبودة لأحد من العابدين والسالكين الراشدين، يؤكد أيضا مرة أخرى على السلوك الراشد. ولا مقصودة لأصحاب المعرفة من المكاشفين. أصلا ليست محط قصد، لا تتعلق بها الإرادة، إرادة الإنسان ومقصودة لأصحاب المعرفة من الكشف والسلوك. حتى قال أشرف الخليقة أجمعين، يعني حتى أشرف الخلق وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. يعني لا يعبدها أحد، لا معبودة، يعني لا تحط، لا توضع محل العبادة، لا تعبد، لا تعرف، لا تعبد، لا تقصد. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول ما عرفناك حق معرفتك، بالنظر إلى الهوية الغيبية، الهوية الغيبية لا يمكن لأحد معرفتها، ما قاعد يجامل يعني، وإنما واقعا لا يمكن معرفتها. الإمام السجاد عليه السلام وغيره من الأئمة يقولون أنه غاية المعرفة أنه العجز عن المعرفة، غاية معرفتك عجزنا عن معرفتك، شيء من هالقبيل. يعني فيها ثلاث أربع عبارات بأدعية الأئمة عليه السلام بهالمعنى، بأنه لا، أن ما يصل إليه العارف في الكشف أنه عاجز عن معرفة الله، وأن هذا العجز، هذا العجز في الواقع كتبت أنا دعاء بس ما أشوفه اللي كتبته، أنه إيه هني هو العلاقة ما عرفناك حق معرفتك، وهنا لا معرفة إذا لا عبادة. إيه هذا المقصود تقريبا، لا تكون العبادة إلا معرفة. بالتالي طبعا هناك في البعض يقول لنا كيف نقول عرفني نفسك، فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، أو هذا اللي هو دعاء زمن الغيبة. فكيف هني يقول لا نستطيع معرفته؟ الجواب عليه كيف الجامع بين هذين القولين، أن من يصل إلى معرفة الله، أعلى أنواع المعرفة وهي الفناء في الله سبحانه وتعالى والبقاء ببقاء الله، يعني هو مقام الفناء، ولكن المحو يعني يسمونه في الكتب العرفان العملي يسمونه المحو، ولكن المحو والصحو جمع بينهم، الفناء والبقاء بالله سبحانه وتعالى أو في الله له مقام الرسول صلى الله عليه وآله. حتى هذا شو اسمه، هذا المقام له أعلى مقامات المعرفة. الإنسان هناك يشاهد نقصه، لا يمكن أن يعرف الله إلا بمعرفة عجزه وحاجته وفقره. ولذلك في الأدعية، إلهي ما أقربك مني وما أبعدني، وما أبعدني عن أبعدني عنك، يعني أن بمقدار ما ندرك بعد المقيد من الذات الإلهية، ذات الإلهية المطلقة، مطلقة إطلاق ذاتي يعني، زين، المطلقة حتى عن قيد الإطلاق. لما نتأمل في هذه العلاقة ندرك أننا كم نحن بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، وكم هو قريب منا، لأنه مطلق وبالتالي موجود مع كل، هو معكم أينما كنتم، لأنه، لأن حقيقته هو في السماء إله وفي الأرض إله. لما واحد قام يسألنا وين الله سبحانه وتعالى، مر علينا في توحيد العرفان الظاهر، وين الله؟ قال أبو بكر ما أدري عمر قال في السماء، قال داخل في السماء يعني في الأرض ما في إله. فالتقى بأمير المؤمنين عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى، ذكر له شو اسمه، أن الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء، أنه مع كل شيء، لكن ليس مقيد بشيء من الأشياء. هذا له الإطلاق الذاتي. أيضا في الأدعية أنه ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، يعني الطريق إلى القرب منك هو فقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك. أن إذا توسلنا إلى الله سبحانه وتعالى بماهياتنا، بقيودنا، بحدودنا، بحاجاتنا الناقصة بالنظر إلى أنفسنا، فإنه لن يصل شيء لله سبحانه وتعالى. لسان التوسل الحقيقي مثل ما يقول الله صدر، لسان التكوين للتوسل والطلب من الله سبحانه وتعالى هو لسان الفقر الذاتي. وهذه فيه كثير من الأدعية، خصوصا أدعية الإمام السجاد عليه السلام يشير إلى هالمعنى، أو في دعاء الإمام الحسين أيضا في عرفة يشير إلى هالمعنى. إذا عند يقول أنه لا يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى بما هو ذات، لا يمكن معرفته، ويمكن معرفة الله سبحانه وتعالى عرف نفسك في نفسي، أن أشاهد فقري إليك، أن أشاهدك في نفسي، أشاهد أنني ذكر منك، واضح؟ أنني عالم من عوالم الذكر الحكيم. زين. وقيل بالفارسية عن قاشي كاركس نشفت دانباد كيف كون جاء هميشه باد بدستس دامرا. العنقاء اللي هو العنقاء طير، في تعريفه يقولون أنه 30 طائر في قصته، شفتون قصتها، قصة وش يسمونها منطقة طير، أي أحسنتم منطقة طير. زين، منطقة الطير هي قصة شو اسمه الديك والطاووس، وما أدري وش طاووس يشير إلى الغرور، ومنطقة الطير يتكلم عن موانع السير والسلوك. كل طائر هو في الواقع يمثل مانع من الموانع التي تمنع الإنسان عن السير والسلوك. زي المهم بيمشون في وادي، وكل هدهد هو شو اسمه الهدهد هو المرشد حقهم، إلى بتصير لهم مشاكل وايد، يعني موانع كثيرة، كل مرة كل مانع من الموانع يسبب الطير من الطيور، و يعني شو اسمه من خلال التأمل فيه وكذا نلتفت إلى أن هني مثلا منعت مثلا أسرته من أنه يسلك، راح عشان احتياجات أسرته وأشياء من هالقبيل، أشياء مادية، أو البعض مثلا منعه صديقة، أو منعه الغرور وأحوال النفسية أو إلى آخره. المهم بعدين هم كانوا عددهم كبير، أكثر من 30. بعدين لما وصلوا إلى شو اسمه، طبعا كانوا في شو اسمه في رحلة، يعني سيمارغ يعني 30 طائر، وصلوا إلى هذا الطير اللي بينقذهم، ما أدري وش حنسيت القصة، فاكتشفوا بأن هذه هم مرآة لهم، سيمارغ هو في الواقع هم 30 طائر. هني نفس الشيء، هذا الشعر يبغى يقول لنا العنقاء تعريفها في العرفان هي طائر معروف الاسم لكنه مجهول الجسم، يعني ما إلى جسم أصلا، له يقول شو يعني هذا الطائر إذا التفت إلى نفسه راح سيمر، وإذا تجاوز عن نفسه وفن في المجموعة هذا السيمر فن في جسمه، فوش فهو سوف يشاهد سيمر اللي هو قاعد يبحث عنه. فكان يعني ما له داعي انك يعني ادركوا هؤلاء الثلاثين البقيه الباقيه اللي بقت من الطيور، انه ما له داعي ان تبحث عن هذا المنقذ او المنجي او الرب او الاله، وانما انت فقط تجاوز الماهيه، هذا الحجاب اللي يمنعك عن النظر لحقيقه، سوف تجد انك انت من تبحث عنه، انت الاله يعني. زين، وحده في عين الكثره. وقد ثبت ذاك في مدارك أصحاب القلوب، حتى قالوا إن العجز عن المعرفة غاية معرفة أهل المكاشفة. العجز عن المعرفة مثل مولى قدرة أو غيره، هذه من الكلمات المعروفة، العجز عن المعرفة غاية معرفة أهل المكاشفة، أن يصل إلى الشعور بالعجز، أنه لا يستطيع أن يتحرك في لا يستطيع أن يصل إلى شيء في وادي توحيد. لما الواحد يصير عنده هذا الإحساس، هذا معناته أنه عاش التوحيد الحقيقي. ولذلك في في ليلة القدر، لما ليالي القدر، لما نحس ان احنا ما سوينا شيء، ما فهمنا وش صار، وين العظمه، وين بعض العرفاء يقول بعض اللي يعيشون هذه الحاله لانهم عاشوا حقيقه التوحيد، عاشوا بعض نفحات نزول الحقيقه على قلب الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف، فيشعرون انه عاجزين عن القيام بفهم شيء في ذيك الليله، او وش اللي صار بالضبط، يعني تصير عندهم حاله من عجز عن الفهم والإدراك، أو عجز عن العمل، القيام بعمل معين، يشعرون به نوع من الحيرة. أحسنتم، عبروا عنه بالحيرة الوجودية. هذا تقريبا اللي ذكر فيه المصباح الأول، طولنا فيه. تعبتون أخوات؟ نوقف لحد هني اليوم، ليلى ومنى ما ياو بعد، ما في إلا معنا ومسرادة وسكينة بعد طلعت. نكمل المصباح الثاني ولا نخليه حق ديا؟ نوقف عشان الأخوات لا يروح عنهم بعد وايد. زين، إذا زي ما اتفقنا من قبل، الدرس القادم إن شاء الله يكون شو اسمه المصباح الأول، تلخصونه ونتناقش فيه، بعدين ندخل في المصباح الثاني. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.